أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب كيف أصبحت. عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيلة، وكانت تداوي الجرح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ فإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعه الذي توفي به، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئة. قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال: أرأيتك؟ فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إن والله إن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. باب آخر يذكر فيه الإمام البخاري قولهم كيف أصبحت، يعني أنه التسليم، ذكرناه من أبواب التسليم والسؤال وأبواب الاستئذان، يستأذن الإنسان يسلم: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال عن الحال كيف، يقول بقوله: كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، فيسأل عن حال هذا الإنسان. ودي كانت كلمة عند العرب معروفة، وبين الصحابة كان يسأل بعضهم عن بعض إذا كان مريضا، إذا كان كذا، يسأل بهذا القول: كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أصبح فلان، كان يسأل عن حاله وعن صحته، عن ما هو فيه الآن. يقول محمود بن لبيد: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق، وسعد بن معاذ يعني، فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيت، يعني أصيب في عرق في يده رضي الله عنه فجرح، وهذا هذه الإصابة يعني انبثقت بعد ذلك، بعدما حكم في اليهود بأن يقتل مقاتلتهم، ودعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه إن كان بقي من قتال الكفار شيء فيبقيه لهم، إن لم يبقى من قتال الكفار شيء فيأخذه، فقبضه الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. فالغرض أنه كان يداوى في مكان، يعني الأنصار نقلوه حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، عند بيت امرأة اسمها رفيدة. رفيدة هذه صحابية، وكانت مشهورة أنها تطبب المرضى، كانت تطبب المرضى. فهذه المرأة قال كانت تداوي الجرحى، يعني لها في علم طب الجراحة، فكانت تداوي جرحى المسلمين، فنقلوه عندها تداوي الجراحة التي في يده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ يعني ده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يمر به في مكانه وهو مريض ويسأله: كيف أصبحت؟ ويسأل: كيف أمسيت؟ الغرض هذا السؤال نفسه، يعني زي ما احنا نقول: زي حالك، عمل إيه؟ كان عندهم: كيف أصبحت؟ يعني في صباحك هذا كيف حالك؟ في مسائك كذلك. أيضا جاء عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورعه الذي توفي به، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ برضه نفس السؤال اللي كان الشائع بينهم، السؤال عن صحة الإنسان، عن حال الإنسان، يسألون كيف أصبح وكيف أمسى، فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في ورعه في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فعلي بن أبي طالب كان يقول: أصبح بحمد الله بارئة، أصبح بحمد الله بارئة، يعني استبشار أنه إن شاء الله يكون كذلك، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ودعه كان ودعه جد شديدا، وكان مريضا مرضا شديدا عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب كان يطمئن القوم إن أصبح هذا إن شاء الله يكون يشفيه الله عز وجل. قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال: أرأيتك؟ فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا. هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لعلي بن أبي طالب، والمعنى إن أنت مأمور بعد ثلاثة أيام. يعني العباس كان له فراسة تفرس، وخاصة في بني عبد المطلب إنه إخواته وأعمامه، فكان ينظر فيهم يقول أنا متعود عليه في منظرهم في الموت في بينهم منظر معين، هذا منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيموت، ما مش هيعيش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث أيام، وأنت علي بعد ثلاث أيام عبد العاص يعني حيتولى أمير علينا، الحق اسأل النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي إذا كان حيأمرنا الأمر ده فينا إحنا يبقى إحنا الأمراء، إذا كان غيرنا يوصي بنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علي بن أبي طالب لعبد الله للعباس رضي الله عنه قال إنا والله إن سألناه فمنعناها، يعني لو إحنا طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه وقلنا له إن الخلافة فينا ولا في غيرنا فقال لا مش فيكم، عمر ما الناس حدوها لنا أبدا، يبقى نسكت أحسن. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لا لعلي ولا لغير علي، إنما إشارات النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجعها إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. أما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجيله إنسان ويقول إذا جئت فلم أليك، امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت يعني ولم أليك يعني تعرض بالموت إذا كنت من أذهب لمن؟ قال إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان في إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن أبو بكر الصديق وخاصة أنه قدمه لإمامة الصلاة رضيه لدينه فلا يرضاه لدنياه، قدم أبو بكر لإمامة الصلاة. وهذا الحديث اللي في الأدب المفرد من البخاري وأيضا في صحيح البخاري نفس الحديث مولود في أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما يكذب الشيعة ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخلافة لعلي وأنه هو الوصي وأنه هو الخليفة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون ويفترون في هذا أشياء كثيرة. آدي للحديث. وفي أن العباس يقول تعالى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في مين، فعلي قال له لا والله لا أسأل، ما نسألوش في هذا الشيء. ليه؟ لو أن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الخلافة في غيركم عمر ناس ما حدها لنا أبدا، ولو قال إنها فيكم هي حيكون أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال إني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يقول الإمام البخاري باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وكتب فلان ابن فلان لعشر بقينا من الشهر. يعني هنا الإمام البخاري كتابه هذا في الأدب، والأداب السلام، أداب الكتابة، أداب كذا أداب كذا، فهذا من الأداب. حين تكتب كتابا لإنسان تبتدي بسم الله الرحمن الرحيم وتسلم على فلان، هذا من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين تختم فيها إن الذي كتب فلان ابن فلان، التاريخ تؤرخ هذا الخطاب بحيث يبقى عارف طلع من عندك أنت وصل عنده وإمتى. فيقول هنا أبو زناد أخذ هذه الرسالة من خريدة بن زيد ومن كبراء آل زيد، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. هنا بيكتب إليه ليه؟ هذا زيد بن ثابت رضي الله تبارك عنه، وهو أعلم الناس بالفرائض بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفرادكم زيد، أفرادكم يعني أعلمكم بعلم المواريث هو زيد رضي الله عنه. فمعاوية أرسل خطابا لزيد يسأل عن فرائض، لذلك هو بيقول له إنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة هنا. الغرض أنه بعث معاوية يسأل عن ميراث الجد والإخوة. ميراث الجد والإخوة هذه من اللي فيها إشكاليات عند العلماء، البعض يرى أن الجد يرث كأب يبقى حكم الجد أب، يبقى الإخوة ما يرثوش حاجة معه، والبعض يرى أنه الجد مع الإخوة هو زيهم، الجد يدلي إلى هذا المتوفى بالأب والإخوة يدلون إلى هذا المتوفى أيضا بالأب، فالجد ما يحرمش الإخوة والإخوة ما منعوش الجد، يبقى الجد مع الإخوة يدخل معهم في الميراث، يقول لك مقاسمة بين الجد وبين الإخوة. وبعدين يقسم المسألة إذا كان فيها حد وارث صاحب فرض ولا ما فيش فيها صاحب فرض، فإذا كان المسألة ما فيش فيها صاحب فرض يقول لك الجد إما يأخذ مقاسمة إما يأخذ ثلث المال، الأحظ للجد أيهما يأخذه أخذه الجد. إذا كان فيها صاحب فرض زي زوجة زي أم زي كذا يقوم يقول لك أصحاب الفروض بياخذوا الفروض بتاعتهم، ويجي الجد مع الإخوة أديله أحظ حالة دي. إما دخلوا مقاسمة كواحد من الإخوة زي وزيهم يأخذ مثلهم، إذا كان في بنات أو أخوات يبقى للزكاة مثل حظ الأنثيين، هذه تسمى بالمقاسمة أو المشاركة. أو أديله ثلث الباقي بعد ما يأخذ أصحاب الفروض، أو أديله سدس جميع المال. هنا الأحظ الجد إيه؟ فهي مسألة مشكلة عند العلماء، واختلف العلماء بناء على ذلك. يعني البعض يوصلها فيها ثلاث أقوال، أربع أقوال، خمس، ويذكر مسألة يسمونها الخرقاء، سبع أقوال تخرقت فيها أقوال العلماء فيها. هنا بناء على هذه المسألة الجد والإخوة يورثوا إزاي. فكان قسمة زيد هو الذي ذكرناه هنا. فمعاوية علم أن زيد أعلم الناس بالمواريث، فلم يفتي معاوية رضي الله عنه، ولكن أرسل إلى زيد رضي الله عنه يسأله عن ذلك، إيه اللي بتأخذ به؟ فإن إذا إنسان توفي وترك جدا وترك إخوة يورثه إزاي؟ فأرسل إليه هذه الرسالة. إيه نصها؟ زي ما سمعنا، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونتعلم منه كيف يكتب الخطاب للإنسان. تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي يرسل عالم من علماء الأمة رضي الله عنه، ويرسل إلى الملك أو الأمير وهو معاوية رضي الله عنه. فبدأ بتقديم الأمير تعظيما للأمير، وبرضه لما ذكره أنه مهما يكون أمير وكبير فهو عبد، فقال لعبد الله معاوية، لعبد الله. فبدأ بأن هذا الرسالة، فقدم معاوية على نفسه، قال لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زيد ابن ثابت، من زيد ابن ثابت، سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله. هذا الأدب مع الأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باحترام الأمير واحترام السلطان، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يعني إذا كان الحاكم يحكم بشرع الله عز وجل، الحاكم يريد العدل بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يهينه، الذي يهينه يهينه الله سبحانه. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الناس إذا لم يكبروا كبيرهم وأهانوا كبيرهم أصبح ما فيش قيمة للجميع، اللي بيهين الكبير بتاعه هو ما فيش قيمة إذا كان الكبير مهان. فالغرض هنا أنه زيد رضي الله عنه يكتب يا أمير المؤمنين إلى عبد الله معاوية، هذا معاوية، وعبد الله وصفه أنك عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، ووصفه أنه أمير المؤمنين عبد الله معاوية، سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. لما الإنسان يقول للثاني أو يبدأ يقول الحمد لله أو يقول أحمد إليك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم قال أما بعد. وهذه الجملة أو الكلمة معناها الالتفات، يعني إحنا بدينا بشيء بقى نلتفت للموضوع، هنذكر الموضوع اللي أنا داخل فيه. إن بعد كلمة أما بعد فيها دخول بقى في الموضوع. إيه الموضوع؟ إنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، إنك بعدت تسألني عن ذلك. فذكر الرسالة وذكر الجواب بتاعه على النحو اللي قدمنا. قال ونسأل الله الهدى والحفظة والتثبت في أمرنا كل. إذا في أنك حين تكتب جوابا لإنسان في النهاية بعد ما بتكتب له تدعو لنفسك وله، تدعو نفسك وله، وأفضل الدعاء ما فيه خير الآخرة، ولا مانع من الدعاء بخير الدنيا والآخرة. فيقول نسأل الله الهدى والحفظ، يعني أن يحفظنا، حفظ الله عز وجل يحفظ عباده الصالحين، يكلأهم سبحانه تبارك وتعالى ويحميهم ويحرسهم ويدافع عنهم. فنسأل الله الهدى أن يهدينا وأن يحفظنا ويثبتنا في أمرنا كله، والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نتكلف ما ليس لنا بعلم، أو نكلف ما ليس لنا بعلم. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الجهل، الجاهل يفسد ويخرب، ما يعرفش أنه هو يصلح ولا يعرف أنه يفتي. فهنا لا يجوز لأحد أن يفتي بجهل أو يتكلم في أمور الدين غير دراسة. فالذي يتكلم في العلوم الشرعية لابد من دراسة العلم الشرعي حتى يحسن في الجواب وفي الإعطاء. قال أو نكلف ما ليس لنا به علم، يعني نعوذ بالله نتكلف شيئا ما نعرفهوش فنفتي فيما لا نعرفه. والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته، في بعض الروايات وطيب صلواته. وكتب وهيب، يعني الذي كتب هذا الجواب وهيب كتبه يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة 42. فيه من الأدب أيضا في الكتابة حين تكتب لأحد تؤرخ الكتابة وتكتب من الذي كتب، كنت أنت اللي كاتب بخطك ولا حد تاني اللي كتب هذا الشيء، فيكتب كتب فلان والتأريخ بتاعه في كذا. يقول الإمام البخاري باب كيف أنت، يعني يقول للإنسان زي ما احنا نقول زي حالك عامل إيه، فكانوا يقولون كيف أنت، كيف أنت حالك أنت الآن إيه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه الرجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل، عمر بيسأل الرجل بعد ما رد عليه السلام كيف أنت يعني زي ما نقول عامل إيه حالك إيه، فقال أحمد الله إليك أحمد الله إليك. فقال عمر هذا الذي أردت منك. شوف هنا الذي أردت، يعني عمر بيسأله عامل هو شايفه قدامه حلو هو كويس ماله يعني، لكن عمر عايز يطلع منه الحمد لله، يبقى ذكرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا عود نفسك على قول الحمد لله الحمد لله. كثير من إخواننا تلاقي عامل إيه ولا تمام، عامل إيه كويس، عامل إيه كذا، فكر نفسه بجيش تمام مش تمام يا بتاعي. الحمد لله الحمد، اللي بيسألك سؤال عشان تقول الحمد لله عشان تذكر الله، عامل إيه تمام ما خدت الثواب، تمام إيه اللي تخدته هنا. لكن لما تقول الحمد لله أهو عمر قال له إيه، قال هذا الذي أردت منك، أنا عايز أسمع منك الحمد لله، عشان كده بسألك عامل إيه. لذلك عودوا أنفسكم، لأن أنا بلاقي كتير قوي أتكلم الإخوة عامل إيه يقول لي تمام، عامل إيه كويس، ما أسألكش عشان تقول لي كويس ولا تمام، أنا شايفك تمام وكويس قدام، لكن بسألك عشان تقول الحمد لله، نكون ذكرنا الله أنا وأنت، ذكرتك بالله فذكرت الله سبحانه تبارك وتعالى. فعودوا أنفسكم على ذلك، إن كلامك لو إنك عرفت إن كلامك هذا موزون عليك عند الله ومحاسب على كل كلمة، هتبتدي تنتقي الكلام يدخل في حسناتك، بدل ما تمر على إنسان زاك فلان هتقول السلام عليكم أخذت ثواب في هذه، بدل ما تقول يسألك عامل إيه تقول له تمام وكويس هتقول الحمد لله تأخذ ثواب على ذلك. فعود نفسك على أن الألفاظ الشرعية ما تكونش بعيدة عن لسانك. يقوم عيالك يتعلموا منك هذا الشيء، لما يكبر عيالك وهم بيقولوا كل اللي بيقولوه أنت تأخذ ثوابه، تعلموا يلقوا السلام، تعودوا الاستئذان، تعودوا يقولوا الحمد لله ويذكر الله. الحمد لله كلمة عظيمة جدا جدا، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره، من قال سبحان الله كتب له 10 حسنات، من قال الله أكبر كتب له 10 حسنات، من قال لا إله إلا الله كتب له 10، من قال الحمد لله من عنده يعني ما حدش يفكر وقول يا أخي الحمد لله يقول الحمد، قالها من نفسه من عندي كتب له 20 حسنة 20، فكانت أعظم من غيرها. أنك تحمد الله، الحمد لله ذكر لله وثناء على الله سبحانه، شكر لله سبحانه، معرفة العبد بفضل الله سبحانه، ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرت، فكانت الزيادة. فإن لما تسأل دائما يبقى على لساني الحمد لله، ما تقولش أهو زينا زي الناس احنا عاملين ايه مش لاقيين ناكل مش لاقيين، كلمات نسمعها من بعض الناس كلمات غلط، غلط أن تتكلم بمثل هذا وأنت في نعم الله ليل نهار، الحمد لله حفظ لنا أسماعنا وأبصارنا، حفظ قلوبنا، جينا للمسجد وصلينا، رجعنا مشينا ما حدش شلنا، نعم الله علينا عظيم. إذا نذكر ربنا بما يرضي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، لما حد يقول لك كيف أصبحت هتجيب الحمد لله، هتقول بخير، هتقول بنعم من الله. أهو يقول لك عن جابر رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. يعني سئل كيف أصبحت بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريض، كأن التذكرة إن إحنا في خير، ولكن النهاردة ما شهدناش جنازة ولا عدنا، يعني فضل شهود الجنازة عظيمة جدا جدا إنك تشهد جنازة. ويا حبذا لو اليوم اللي أنت شهدت فيه جنازة دي تصدقت بصدقة، أطعمت فقيرا، أطعمت مسكينا محتاجا، وإن أنت كان في يوم جمعة وكنت حضرت صلاة الجمعة ولو كنت صائما في هذا اليوم، يعني أشياء إذا اجتمعت على عبد يؤجر عليها أن يكون من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة أيكم أصبح صائما، أبو بكر يقول أنا، أيكم أطعم مسكينا، أبو بكر يقول أنا، أيكم عاد مريضا، أبو بكر يقول أنا، من شهد الجمعة هنا، أنا شهدها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليشهد الجمعة يكون صائما يعود مريضا يطعم مسكينا، يكون له هذا الأجر إنه عند الله سبحانه من أهل الجنة في هذا اليوم، ما لم يفسد على نفسه هذا الذي هو فيه. فيحرص المؤمن على الخير. يقول مهاجر وهو الصائغ كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له كيف أصبحت كيف أصبح دائما هم في ذكر الله عز وجل، في حمد لله، في تسبيح لله، في ذكر التوحيد. التوحيد كيف أصبحت يقول لا نشرك بالله، أصبح يتذكر إني أصبحت على التوحيد والحمد لله لا أشرك بالله. يقول حذيفة: يا عمرو بن صليح، إذا رأيت قيسا توالد بالشام فالحذر الحذر، قبيلة قيس يعني، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلت، والله لا يأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعة. يعني الغرض منه أن هذه القبيلة سيكون فيها في يوم من الأيام الشرك بالله عز وجل، فاحذر أنك تأتي مكان لا تذكر فيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذر على نفسك من الشرك. يذكر بعضهم بعضا مع أن ما حدش منهم أشرك والحمد لله رب العالمين، ولا ظهر شرك في عهد الصحابة ولا التابعين ولا غيره، ولكن التذكرة دلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، حافظوا على التوحيد عشان يلقنوا من بعدهم من بعدهم، دائما كونوا على التوحيد حتى تلقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.